السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير تقريبا ربع ساعة، هذا شيء خارج عن إرادتنا. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا بحفظه، أمين يا رب العالمين. ونعتذر أيضا عن ما حدث في حلقة أمس من بعض الأعطال الفنية أو ما شابه ذلك، وكان معي بعض الأسئلة من آخر متصلة في الحلقة، حلقة أمس في الساعة 10 مساء. كانت أم محمد تقول: أنا منتقبة وزوج أختي أرفع أمامه النقاب، وأيضا سيلفي ابن، وهو في نفس الوقت ابن أختي زوجي عمره 18 سنة، يعني هل ترفع أمامهما النقاب شيخ الكريم أم لا؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نقول لأختنا السائلة بارك الله فيك: لا ترفعي النقابة أمام أخي الزوج ولا أمام هذا الشاب الآخر ابن أخت الزوج فيما
أذكر. أنا ربيته يمكن.
نعم، حتى ولو كنت دخلت عليه صغيرا كما تقولين وربيته حتى شاب وكبر، لكنه الآن أصبح شابا بالغا يافعا، فلا يجوز لك أن ترفعي النقابة لا أمام هذا ولا أمام ذاك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من مخالطة هؤلاء بهذه الصورة. من هؤلاء الذين منعنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخالطة؟ أقارب الزوج من الرجال، بدءا من أخيه إلى ابن عمه إلى ابن خاله إلى ابن عمته وابن خالته وهكذا. هؤلاء هم الحم الذين حذر من مخالطتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما في الحديث الصحيح: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. الموت يعني منه الهلكة والضياع والعياذ بالله. فهؤلاء شبان أجانب عنك، ليسوا من محارمك، فلا يجوز لك أن ترفعي بين أيديهم النقاب حفظا وسترا لك هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ما حدث مع أمها رحمة الله عليها ليلة وفاتها؟ تقول: أمي كانت متعبة ولم أستطع أن يعني أأتي لها بطبيب، ويبدو أنها تركتها مع أبيها وخالتها، وماتت أمها في ليلتها رحمة الله تعالى عليها، فيتشعر بالذنب اتجاه أمها، فهل عليها ذنب شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
يعني وشعور يخالج هذه الأخت السائلة بارك الله فيها بين الحين والحين، باعتبار أن مصيبة موت الأم لا تضاهيها مصيبة أخرى، اللهم إلا موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم مصاب ابتليت به الأمة، وكل مصاب بعده جلل عليه صلوات الله وسلامه. لكن هذا الشعور يخارج الإنسان ويشعر فيه أنه كأنه قصر في ناحية أمه من ناحية رعايتها، وكلنا ذاك الذي يقصر مع أمه ومع أبي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، أو أنها يعني لم تستطع أن تحضر لها الطبيب ولا الطبيبة، مع أنها ليست المسؤولة في الحقيقة في وجود الأب، وهو ولي هذه الأم، ولي هذه المرأة المتوفية، فأنت ما قصرت في الحقيقة ولا أذنبت في حق أمك، لأنك ما تركتها وحيدة. لو كنت تركتها وحيدة وأنت الوحيدة المتصرفة في رعايتها وتطبيبها ودوائها وعلاجها وجلب الطبيب لها، كنا نقول لك بالفعل أنك قصرت، لكنك تركت أمك وذهبت إلى زوجك وأولادك، ومع الأم في البيت في هذا التوقيت الأب ومعه أيضا خالتك يعني أختها، وبالتالي أنت ما قصرت في شيء، لكنه قدر الله تبارك وتعالى صادف أن تموت الأم في هذه الليلة. ولو بقيت معها وبت معها كما يقولون، جلبت لها بدل الطبيب 10، فإن هذا لن يغير من الأمر شيء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أكثري من الترحم عليها والدعاء لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا خالد، تفضل.
سلامنا أولا للشيخ شعبان،
الله يسلمك ويسلمك،
والشيخنا الفاضل أبو إسحاق. أنا أشرف من محافظة كفر الشيخ، من بلد الشيخ أبو
إسحاق.
الله يكرمك شيخ أحمد. عندي الأول بشرة في أول حلقة كده أحد أشرف بيها.
الله يبشرك بالخير.
نحبك في الله ونحب جميع المشايخ السنة وجميع
أحبك الله ذي أحببتنا في حبيبي الغالي، تفضل.
والدي توفى منذ كذا سنة، كان عليه دين ساري.
وعليه يعني دين ايه؟ الله يرحمه.
ساري يعني مثلا كنا بناخد مثلا بضاعة من محل وبنسد كل أسبوع إقساط. أنا ما كنتش أعرف بالدين ده إلا بعد وفاته. كنت سألت عليك ديون، قال لي لا ما فيش حاجة، بس أنا اللي كنت متعامل، بس كان الاسم اسمه هو. كاتب اسمه هو، كنت انا اللي بتعامل. فالدين فضل موجود وشغال لحد النهارده، بس غيرت الاسم. قبل ما يموت البشرة اللي عايز اقول لك عليها، ان انا ما كنتش مصدق ان في حد يتوفى على الشهاده. قبل ما يموت بثلاث دقايق بالظبط قطع الشهاده ثلاث مرات من ليه.
الله اكبر.
فبعد كده لما لقيت موضوع الدين ده، كان بيدين انا في الاحلام. سددته وخلصته.
الحمد لله.
فورا. وفوجئت بعد كده ان انا اشوف في اقع صورة شتابحة، عشان شفته متبهدل كده. فهل الدين لو هو ساد ولسه موجود، بس الدين
انت مش انت دين رأيت الوالد في قلت رأيت الوالد في اي هيئة؟
في اقع صورة شتابحة
ما شاء الله، في ابهى صورة، ما شاء
خارج
الله،
من صلاة العصر، خارج من صلاة العصر وذهب للارض عن هو فلاح، كان فلاح عمال. فأنا عايز أسأل بس الدين اللي هو ساري ده، هو عليه فيه حاجة؟
مش ده دين تجارة يا أخي محمد؟
دين تجارة.
بضاعة داخلة وبضاعة خارجة، وحضرتك اللي بتدير المشروع دلوقتي ما شاء الله؟
لا أنا كنت بشتري من مكان.
بتشتري بضاعة وبترد بضاعة وكده يعني؟
طيب.
بيخلص الدين بترجع الدين تاني وآجل
بس كان الاسم في الأساس، بس ما فوجئت إن أنا قعدت فترة.
طيب شيخنا هيجيبك، رحمة الله على والديك وعلى جميع آبائنا وأمهاتنا. في سؤال تاني يا اخو محمد؟
الله يكرمك عم الشيخ، سؤال صغير بس.
اتفضل.
بالنسبه لامام مسجد، بس هو مش امام مسجد اوقاف ولا حاجه، هو مسجد زاويه صغيره، بس مدخن سجاير.
عافانا الله وياه. حاضر.
يجوز صلاته ولا لا تجوز؟
حكم الصلاه خلفه ولا صلاته هو نفسه؟
لا الصلاه خلفه.
الصلاه خلفه.
افضل الموجودين في المسجد، بس هو العيد الوحيد اللي فيه نحسبه على خير ان شاء الله، هو من مدخنين.
طب حاضر، نسأل الله أن يعافينا وإياه. حاضر، فأمان الله. فأمان الله. حاضر، رحمة الله على والدك. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
مرحبا بك يا أستاذ. لو سمحت، هل حكم الاحتفاظ بالصور دون تعليقها؟ يعني أنا أعرف أن تعليق الصور على حائط حرام،
طيب
ما تدخلش الملائكة في البيت يعني، لكن لو احتفظت بيها، بس لو عنده صور مثلا الزواج، صور الاطفال، وانا الحمد لله منتقمة ومثلا مش هتصور تاني، لكن اشيلها بس احتفظ بيها بس يعني، ولا اتخلص طيب منها، ولا يعني حكم الدين في كده؟
حاضر يا محمد.
وعايز رقم الشيخ لو سمحت.
طب ما تفريش تليفون وخدي الرقم من شباب في الكنترول، في امان الله. استاذ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا، اتفضل. الحمد لله.
بعد اذنك، كان حلم.
نعم؟
كان حلم.
طيب
انا ممكن اقول
له عجبني الشيخ مصطفى النهارده قال المقام ليس مقام احلام، فحفظه الله. يعني يا ريت لو حاجه غير الاحلام يكون في سؤال في الفقه يكون افضل يا استاذ احمد، يعني لان فعلا الحلم بيجر من ورائه بعض الاحلام، ولا ايه رايك يا سيدنا؟
صحيح.
نعم، لو في استفسار فقهي يا ريت. بارك الله فيك يا استاذ احمد، وعليك صلاه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، اخونا الاستاذ محمد، طبعا بشرك الله بالخير واحبك الله الذي احببتنا فيه اخي الكريم. صلى الله عليه وجل أن يحفظكم جميعا. ما حكى عن والده من دين، طبعا ديون تجارة شيخي الكريم، هو ما علم بها إلا بعد فترة وقضى الدين، ولكن طبعا الدين مستمر بطريقة ما، وما رأى فيه أباه في منامه في أبها صورة شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، جزى الله أخانا السائل خيرا أنه فور أن علم بدين والده قام على الفور وسدد هذا الدين، ولله الحمد والمنة، لأن سداد الدين على الميت واجب من تركته إن وجدت، وإلا فهو واجب على أوليائه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الميت حتى يقال أنه لا دين عليه، أو أن أحدا تحمل عنه دينه حتى مكن له ربه تبارك وتعالى، فصار هو عليه الصلاة والسلام من يحمل ديون أصحابه. قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وبالتالي خلاص، ما دمت سددت الدين ولله الحمد والمنة، فقد برئت ذمة والدك من الدين السابق. أما ما تلا ذلك من ديون بسبب التجارة اللي طلعة ودخلة، فكل ما تركه والدك من بعده صار إرثا لكم، فدي مسؤوليتكم أنتم، ولا علاقة للوالد عليه رحمة الله إلا بالدين الذي مات وهو عليه بالفعل، وأنت لله الحمد والمنة قمت بتسديده. وأما ما رأيته في رؤياك من أن والدك رأيته في أبهى صورة، فلله الحمد والمنة، لأنه رجل نحسبه كان على خير، بدليل أنه ولله الحمد والمنة نطق الشهادة مرة ومرات قبل موته، وهذه من أعظم المبشرات. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختام إخواننا وأخواتنا، وبالتالي حق له أن تراه أنت في رؤياك في أبهى صورة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختان،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
أهلا بحضرتك، لو سمحت عندي أربع أسئلة سريعا يعني.
نعم.
السؤال الأول: نموا أموالكم قبل أن تأكلها الزكاة، قبل أن تأكلها الزكاة، هل ده حديث صحيح؟ هل ده حديث؟ السؤال الثاني: احنا في الصلاة الرباعية بنجلس جلستين، الافتراش والطوارئ في التحيات. طيب في الصلاة الثنائية او صلاة الوتر، اي جلسة اجلسها، هل تكون افتراش ام طوارئ؟ السؤال الثالث: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة اللي في الجنة هي اللي تمد يدها في يد زوجها وتقول له: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. طب أنهي زوجة ديت حضرتك؟ يعني في أزواج يعني بيأكلوا حق زوجتهم، بينتهكوا حرمات الله، يعني حاجات من دي يعني. فدلوقتي دي زوجة تمد يدها في يد زوجها بنفس الطريقة عشان تبقى صالحة، ولا ايه بالظبط؟ حضرتك شيخي وضح لنا.
طيب، حاضر،
شكرا، جزاكم الله خير،
وفي امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخانا، تفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله في نعم والله.
لو سمحت، مراتي تسالني عن هي بنت خالتها زاني والعياذ بالله، فهي لو قطعتهم تحاسب على قطع الرحم ولا ازاي؟ عشان هي بنت خالتها زانية، وفي نفس الوقت اخواتها سلوكهم مش كويس، فلما قالت لي انا عايز
استر عليهم سترك الله،
فيعني هي تعمل حكمها بالنسبة لقطع الرحم؟
طيب، فامان الله.
ده اول سؤال. سؤال.
نعم.
بالنسبة في واحد صاحبي ما عندوش خليفة.
نعم.
فمراته واحد صاحبي مش بيخلف.
ليس عنده ذرية.
ليس عنده ذرية. فمراته طلبة منه الطلاق وعايز حقوقها كاملة وهو مش معيد بيها. فدوت الحكم فيه.
حاضر.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، إمام مسجد مدخن، ما حكم الصلاة خلفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا لا خلاف على أن التدخين معصية من المعاصي، وهو من الخبائث التي حرمها ربنا تبارك وتعالى.
نعم.
وعبارات أهل العلم في التعبير عن حكم الدخان تقريبا لا تقل عن مستوى الكراهة التحريمية، وكثير منهم يطلق القول بتحريم الدخان باعتباره من المفترات، يعني المؤثرات بالسلب على الصحة العامة، ويعني فيها إتلاف للمال وغير ذلك. وبالتالي لا يجوز للمسلم العادي ان هو يدخن، فكيف اذا كان طالب علم، او كيف اذا كان امام مسجد؟ يعني به يقتدى واليه ينظر الناس ليتعلموا دينهم قولا وعملا. يعني اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ يعني كيف يستساغ من مثل ان يتقدم بين يدي هؤلاء المصلين وهو يعلم انهم يعلمون انه مدخن؟ طب هو لو ذكرهم بالحلال والحرام كيف سيكون حاله وحالهم معه؟ فهذا ابتداء لا يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا له وأن يتوب علينا وعليه. أما مسألة الصلاة خلفه تجوز أو لا تجوز، نعم الصلاة خلفه تجوز إذا كان هو إمام المسجد، بمعنى إما أنه معين من قبل الأوقاف، أو معين من قبل الجمعية المشرفة على المسجد، أو أنه بالفعل أقرأ الموجودين في المسجد في الجماعة الموجودة، وبالتالي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب ما هو مدخن، أيوة عليه معصيته. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الأئمة قال يصلون لكم، والأئمة دول ما همش يعني ملائكة معصومين، يعني يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأه عليه، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه.
صحيح.
وهناك قاعدة عند أهل العلم مهمة جدا تختصر الجواب، أنه كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أم محمد، ما حكم الاحتفاظ بالصور دون تعليقها؟ والحمد لله الوقت الآن منتقب، وتقول الحمد لله أنا مش هتصور تاني يعني، أو يعني الحمد لله.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول جزا الله خيرا أختنا السائلة، لكن جملي وضعك بعدم الاحتفاظ بهذه الصور التي لا ضرورة إليها، اللهم إلا حكاية الذكرى الخالدة وأسل الولاد في الأعمار السنية المختلفة فنحتفظ ببعض الصور، أيوة، لكن هذا له ضريبة سلبية في المقابل، ألا وهو الخوف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الصحيح، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فيه في
الظرفية،
الظرفية.
نعم.
فيخشى أن تكون حتى الصور وهي مخفية في الكومودين ولا في الدولاب، أيضا الملائكة تطلع على ما لا نطلع عليه، ويكون هذا مانعا.
بس دي ممكن يبقى فيها ورع
من وجود الملائكة، وماله ما نتورع، إيه المشكلة؟
لا قصدي يعني
صحيح، صحيح انه اهل العلم يقولون انه الكلام ده على الصور المعروضة، الصور المعلقة، ويستدلون
او
يستدلون على ذلك بحديث كرام السيدة عائشة.
نعم.
رضي الله عنها، اللي هي الستارة التي وضعتها على الباب او الشباك او الجدار وفيها تصوير، والنبي عليه السلام قال اميطي عني كرامك هذا، فانه منعنيه او منعني جبريل ان يدخل علي انفا عليه صلوات الله وسلامه. فبعض اهل العلم حملوا الفي دي على الصور المعلقة، ماشي، الصور المعلقة أسوأ بكتير طبعا، لكن أيضا نحاول جاهدين ما لا ضرورة له من صور لا يحتفظ به في البيوت حتى لا يكون سببا، ولو كان سببا مرجوحا يمنع عنا دخول الملائكة في بيوتنا.
ينطبق على يعني
على هذا الموبايل
اللي هو الصور على الهواتف؟
لا، ما ينطبقش على الموبايل ولا على التلفزيون. ليه؟ اولا لان هذه الصور لا جرم لها، يعني الصور غير محسوسة، يعني لو حضرتك شحن البطارية انتهى ايه اللي بيحصل؟
خلاص
الجهاز كله تعطل، لا في صورة ولا في صوت. وكذلك التلفزيون لو الكهرباء كما هو المعتاد قطعت، الان الناس شايفانا بعد لحظة لو النور قطع عندهم مش هيشوفونا لا في صورة مذيع ولا في صورة شيخ. فهذه الصور الومضية تسمى صور لا جرم لها، انما احنا بنتكلم على الصور اللي هتعلق او اللي هيحتفظ بيها اللي هي الصور الورقية. هذه الصور هي التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة. فحاولي جاهدة بارك الله فيك ما لا ضرورة له. انا شال صور في البيت بس الصور اللي هطلع بها البطاقة ولا طلع بها الرخصة طلع بها جواز السفر يعني في الاحتياجات الرسمية، اما ما سوى ذلك فلا داعي له، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من حاجات اللي ادهشتني على الصفحة صفحة القناة في مقطع كده الشيخنا الحبيب الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، الشباب نزلوه من حلقة اهل الذكر من الشيخ.
نعم.
فالشباب كتبوا ايه؟ حكم من يغيب عن صلاة الفجر. تمام.
نعم.
واحد داخل معلق كده على المقطع يقول حكم ايه الاسلوب ده؟ يعني هناخده نوديه النار يعني ولا نوديه فين؟ هو مش عاجبه كلمة ايه؟
حكم.
حكم من يغيب عن صلاة الفجر. لسه قرأ التعليق بتاعه اليوم فاندهشت ان في حد ممكن يفهم كده يعني. نسأل الله العفو والعافية. ربنا يتوب علينا جميعا. ام احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
الاول بسلم على الشيخ شعبان اقول له شفاك الله وعافاك.
الله يا رب. امين يا رب. امين.
والله انا كنت بدعي له كل يوم والله واقول اسال الله العظيم رب العظيم ان يشفيه ويعافيه يا رب.
يا رب. الله خير. الله يبارك.
وبحب فتوته والله جزا الله خيرا يعني.
الله يرضى.
والله يا شيخ احمد انا كنت سالتك سؤال من ساعه في حلقه الشيخ حسام.
نعم.
يعني انت يعني ما فهمتنيش خالص يعني. معبدين. طيب. انا هقل السؤال تاني يعني فهمك يعني.
هات السؤال. الله يرضى عنك.
كان بقول لك ساعة ما قلت لك في خمس صبيان وجاز بنات. ويعني كان بيت ابوهم في الاول خالص كان بتباع ب10,000 جنيه في الاسنة دي. او بان ب11. وجاز صبيان ما كتبوش اسمهم في البيت التاني. اللي هم اشتروه. كتبوا اسم الصبيان بس خمس صبيان. والبيت ده كان ب14,000 جنيه والصبيان هم اللي كملوا وكمل يعني واشتروه. ورجع تاني بقى طبعا بقى الصبيان عمرت البيت من ضمنه بقى زوجي بين الدار اللي هو الثالث باكمله. فطبعا كانت لسه حماتي كانت لسه عايشه. بس حماتي كان ميت طبعا من زمان من اول يعني بعد بيت على طول يعني او قبل حاجه زي كده. فطبعا فحماتي لما ماتت فهم راحوا كل واحد قال لك انا عايز حقي. فاللي بره 3 واللي جوه 3 صبيان يعني. فاللي بره راح قالوا احنا كل واحد 15,000 على بول البيت ب90,000 جنيه. راح مطلعين لي اللي هو بين الدار الثالث 10,000 جنيه ويدفع 5 يبقى كده خلص بقى بحق البول بتاعي. مش كده يا شيخ؟ فطبعا طبعا دلوقتي البنات حكموا لهم ب10,000 جنيه. في اخت منهم توفت طبعا بعد والدتها ما توفت يعني وكده توفت بعد والدتها مش في حياه والدتها يعني دي ده البنت ال 5,000 بتاعتها وخلاص. الاخت بقى دي قلت لك انا عايزه الاخت الثانيه تكون عايزه
انت عايزين يعني افهم السؤال ده كله يا ام احمد
معلش
انا اقول لك انا تهت منك يا ام احمد.
لا بص يا اختنا ام احمد.
ايوه يا شيخ.
الله يكرمك. بارك الله فيك لان السؤال صعب استيعابه على الهواء كده.
عايز يكتب.
الله يكرمك. فانت خدي رقمي من الشباب. أيوة. في الكنترول دلوقتي.
بجد.
وكلميني احسن على التليفون هاخد ودي معاكي افضل من الوقت على الهواء يعني.
صحيح. بص يا ام احمد ما تقفليش تليفون وخدي الرقم من الشباب من فضلك يا استاذ علاء. لا خالص والله ده انت اسعدتينا ربنا يحفظك وكفايه دعائك لشيخنا. هاتيلي حاجه ثانيه قولي.
ايوه معذره بس يعني في زوجه بتشكي من زوجها يعني من معاشره الزوجيه ان هو بياخد منشطات وحاجات وكده يعني فبتيجي عليه وكده ها حرام. والدكتور لازم اطلب يعني الملايكه دي بيه.
طيب
معذره يعني
انت كنت هتاخدي رقم الشيخ. طيب حاضر. خد الرقم من الشباب استاذ علاء من فضلك رقم الشيخ شعبان لام احمد من فضلك. طيب تمام. ام خيري السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
انا ام شيماء.
اتفضلي. ام شيماء اتفضلي. اهلا مرحبا. السلام عليكم. تليفون فين يا شباب؟ طيب اهلا مرحبا يا ام شيماء. السلام عليكم. طب عاود الاتصال، الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخي الكريم، أمة الله تسأل هل فعلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نموا أموالكم قبل أن تأكلها الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو يبدو أن الأخت بارك الله فيها عبرت عن الحديث بمعناه، وإلا فالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحبس المال فتأكله الصدقة، يعني الزكاة. لا تحبس المال من غير تنمية ولا استثمار، فتكون العاقبة أنه كل سنة نؤدي عنه الزكاة وهو محبوس لا يزيد، فبالتالي تأكله الصدقة. لا تحبس المال فتأكله الصدقة. وفي هذا الدعوة وحث وترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان منا لا يحبس ماله، إنما ينميه ويستثمره حتى إذا من الله عز وجل عليه بسعة الرزق صار يؤدي الزكاة بأريحية وطيب نفس. إنما لو حبس المال العشرة فضل عشرة زي ما هم وكل سنة هيؤدي عنهم الزكاة، ده مثال بسيط، العشرة معلها الزكاة ولا حاجة، لكنها كمثال، فإنه سيؤدي الزكاة بعد شوية والمال يتناقص يتناقص يتناقص. لأجل هذا جاء هذا النهي النبوي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم شيماء، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
عليكم السلام.
إزيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان التواصل، الله يرضى عنك واحفظك.
تمام يا شيخ أحمد.
أنا سامع حضرتك. نعم تفضلي.
أنا أم شيماء.
يا مرحب، تفضلي.
الله يكرم. ما حكم الشرع يا شيخ في زوج، يعني ايه انا متزوجة بايه يعني بزوجة تانية؟ انا زوجة تانية، هو كان معاه زوجة تانية وايه وزوجته الاولانية متوفية.
تمام
الله يرحمه. معاه ثلاث اولاد، معاه منها ثلاث اولاد، وهو كان عنده ايه شقتين ملك، فايه يعني العيلة كلها اول ما تزوج بيا ايه فالعيلة الحالة قالوا ده هيكتب لها شقق باسمها وكلام من دي، فأنا قلت لهم عشان كل واحد إيه يعني أريحهم برضه وما يرضي أعمل اللي يرضي الله، قعد عيلك في التمليك والأول في إيجار جديد. قعدني لي ثلاث سنين في إيجار جديد، وبعدين إيه يعني هو معايا الفلوس ومبتدئ ماشي، وهو واخدني أصلا. أنا كان معايا أربع أولاد، كانت بنتي أصلا مكتوب كتابها، والثانية كان بيجي لها خطاب برضه، وكان ولد عنده 16 سنة، وكان ابن الثاني عنده 12 سنة. فجبنا مكنة اللي هي مولد الكهرباء دي ايام حرب 25 يناير دي، ومكنة الكهرباء عملت اختناق ليالة ربعة فتوفي وقفوا كلك مرة واحدة. دخلت عليهم ايه يعني انا وابوهم وكده ايه المكنة اللي عملت سحبت العدد اللي في البيت وادت ايه
الاربعة توفاهم الله.
الاربعة توفاهم الله.
لا حول ولا قوة الا بالله.
متوفين الاربعة
ده اولاد حضرتك من زوج اخر صح؟
اولادي رجع من زوج تاني بعد ما توفى عيالي بسنه، انفصلت منه وتزوجت بالراجل اللي هو معايا حاليا دلوقتي
رحمه الله عليهم جميعا.
هو ايه يعني علم في الجورنال وكده جرى في الجريده وكده، فهو كانت مراته الاولانيه ايه كانت من البلد من عندنا، فكان في النصيب يعني ايه تزوجت بيه. ف يعني انا تزوجت عشان خاطر ربنا يعوض عليا بايه بحيث البنت ولا ولد ايه تبرد ناري وتصبرني
يا رب.
وداني الدكتوره واحده وبعد كده ايه ما ارضاش يوديني حته الاولاد دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد بالاسباب
عليه الصلاه والسلام،
هو وداني الدكتوره واحده صلى الله عليه وسلم، وداني الدكتوره واحده ومنع عني ان انا اروح لدكاتره ثانيه بحجه ايه بحجه ان اول دكتوره جايت لي ايه المخزون ضعيف، فالحته دي تعباني. ثاني حاجه دلوقتي راميني في ايجار جديد، وطبعا الشيطان مش سايب اي حد، كل بلد بيخش شيطان طبعا استاذ احمد على اجنبي مثلا ايه يعني مناقشه بيني وبينه، ودي سايب البيت وراميني لما اخذه في البيت في الشقه ايه ايجار جديد دي بال 15 يوم وروح يقعد عندي اولاده وهكذا. وانا اصلا نفسيتي تعبانه، يعني انا ما روحتش يعني نفسيه وعصبيه الا من افعاله معايا، فما حكم الشرع في كده يعني إيه؟ يعني انا تعيس بالشيخ، ما والله تعيس بالشيخ احمد، تعيس والله
فهمني
الله. ما حكم الشرع في كده يعني؟
ربنا يصبرك ويرحم اولادك ويرزقك الخير حيث كان، فأمان الله يا أختنا أم شيماء. أستاذ أحمد معانا ولا إيه؟ السلام عليكم.
وعليكم.
تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله، أهلا ومرحبا.
وسلام الشيخ شعبان. الله يسلمك
ويسلمك ويسلم الجميع يا رب.
بعد اذن حضرتك لما يبقى واحد بتعامل معاه نظام تقسيط، ففي قسط من ضمن الاقساط اديته له وكنت متعود ادور الاقساط وامشي، ففي قسط هو لسه يسجله عنده ان هو خده. طب انا دلوقتي انا واثق 100% ان انا اديته القسط ده وهو مش ما سجلوش، فعشان كده مش فاكره. اعمل ايه معاه يعني؟ اسيبه وامشي ولا اقول له اللي تعمله ولا اعمل ايه معاه يعني؟ حل معاه وانا مش عايز اخسره.
طب هو مفيش وصولات يا عم احمد يعني؟
لا مفيش وصولات، ده تعامل في تجارة، ففلوس بتوصل له وخلاص، مفيش وصولات.
ايوه يعني لو كان في وصولات انت بتديله بتاخد الوصل وخلاص.
طيب. عشان كده انا ما بستناش ينزل من دفتر، ودي عاده ماشي عليها معاه بقاله
سنين يعني، دي دفعه شغل يعني.
ايوه ربنا يجازيه خير.
طيب حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم، امه الله ايضا تسال عن الصلاه الرباعيه او الثلاثيه، في نصلي بتشهدين
نعم
الاوسط والاخير. طب الثنائيه الجلسه او نجلس جلسة الافتراش ولا تورك ام اي جلسة في الصلاة الثنائية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والسنة في الجلسة الاخيرة يعني، هي بتسأل عن جلسة التشهد الاخير في الثلاثية والرباعية بنفترش، وفي الثنائية او ركعة الوتر لانها ليس فيها تشهدين، وبالتالي فالجلسة تكون جلسة التورك.
نعم.
لكن لو تصورنا جدلا انه حصل لبس وخطأ، فهذا من السنن العملية في الصلاة،
لا تؤثر
على صحة الصلاة. الصلاة صحيحة.
نعم.
في الحالين، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الصالحة تقول لزوجها يدي في يدك والحديث يعني، ثم سألت بعد ذلك عن الرجال الذين لا يعطون نساءهم حقوقهن؟
يعني تقول لك مين هو الزوج
فين ده اللي انا اقول له ايدي في ايدك
طيب ما يمكن الاخرين ان يقولوا فين هي الزوجة اللي بتعمل كده اصلا.
صحيح.
فالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك طبعا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص المرأة الصالحة مع الزوج، ايضا الزوج الصالح، الزوج المصلي، الزوج الصوام، الزوج الذي يعاشر زوجته بالمعروف، الزوج الذي لا يضيع أولاده، الزوج الذي لا يسهر 90% من وقته خارج البيت، الزوج اللي غير سباب، اللي غير شتام، اللي غير لعان. طبعا هذا الزوج الذي يعاشر زوجته بالمعروف وهو رجل متدين، اللي احنا النبي أمرنا ان احنا نزوجه ونتزوجه
عليه
الصلاة والسلام، هذا هو الزوج الذي ينبغي للمرأة والزوجة الصالحة أيضا أن تجازيه المعروف بالمعروف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو تصورنا جدلا أنه وجد منها شيئا أغضبه أو زعله، هي لا تترك زوجها ينام غضبان أو ينام زعلان كما يقول، إنما تضع يدها في يده وتقول لا أغمض عينا حتى ترضى، يعني حتى نصطلح، حتى ننهي هذه الخصومة. إنما لو تصورنا العكس اللي هو الزوج السباب والشتام واللعان، المضيع لأولادي، المنتهك للحرمات، اللي تارك للصلاة، طبيعي أن الزوجة ستأنف على نفسها أن تفعل هذا معه. وإن كانت إن فعلت هذا معه على الرغم مما فيه من بلاء، نقول لها والله جزاك الله خيرا، أحسنت، وإن كان الإحسان وقع في غير أهله، لكن حسبك أن الله عز وجل سيكتب لك أجرك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكاه الأستاذ محمد، يقول بنت خالت زوجتي كذا وكذا، صلى الله العفو والعافية، وما كنتش حابب أنك تقول كده على الهوى يا أستاذ محمد، لكن نسأل الله الستر لنا جميعا. المقاطعة، هل هذه الزوجة تقاطع قريبتها بهذا الوصف شيخ كريم إن ثبت؟
نعم.
كلام في كلام.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك أن هذه التهمة من أبشع التهم وأفظعها، لأنها تخص الأعراض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولو تصورنا جدلا أن تتبعنا أقاويل الناس، فإن أقاويل الناس لا تترك بارا ولا فاجرا، بيتكلموا على الطويل وعلى القصير، بيتكلموا على المصلي وعلى تارك الصلاة، بيتكلموا على المحجبة وعلى المتبرجة، كان المجال للقيل والقال. ولذلك اشترط الشرع الحنيف لثبوت هذه التهمة أحد أمرين: إما الاعتراف الصريح من الجانية الزانية أو الزاني، وإما 4 شهود لا 3 لا ينقصون. لو شهد 3، شوف سيدنا عمر عمل ايه مع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه،
وكمان مش مجرد الخلوة.
نعم، احنا على الفعلة الحقيقية
يعني ده صعب اثباته بهذا الوصف،
او ده الاحتياط اللي الشرع وضعه.
نعم.
حتى نحفظ اعراض الناس من مجرد القيل والقال او مجرد القرائن الظاهرة. لا، الموضوع مش قرائن ظاهرة، اصل شفناها ماشية معاه، اصل شفناه نازل من عندها، اصل شفناه، اصل كل دي اقاويل، وان كانت طبعا في حد ذاتها صعبة وسيئة، ولا يجوز لامرأة ان تفعل هذا ولا لرجل ان يفعل
التهمة.
هذا لكن لا تثبت تهمة.
نعم.
وبالتالي نقول على افتراض انه قد ثبتت التهمة فالمقاطعة ليست الحل، انما عدم المخالطة هو الحل وليس الخصام. كلام او سلام بغير مخالطة، وربما هناك من تكون مخالطته لهذه المرأة صلاح لها، وإحنا كده هنتركها للفساد وللفاسدين. يعني لو من يخالط هذه المرأة من قريب ولا غيره لينصح ويذكر بالله تبارك وتعالى وينتشلها من منبت السوء، ده يبقى خير وبركة.
لا.
إنما أختنا السائلة نقول لها خلي ما بينك وبينها السلام فقط من غير مخالطة، لا للخصام ولا للمخالطة. الخصام حرام والمخالطة مفسدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مزيلة، أهلا مرحبا.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
شيخ محمد، امبارح لما سألتك السؤال بتاع عمي أنا بقول لك هو متوفي من 2 شهر وهو سدنا الدين اللي عليه، يعني هو كان عليه دين واتسد، إخواته سدوه، فهو دلوقتي الحلم بتاع الرصاص اللي في دراعه ده دين عليه تاني ولا هو ولو عليه دين مخفي احنا نعرف ازاي؟
الرصاصات اللي في دراعه في الحلم يا مزياد، ده انت بتتكلمي عن حلم دلوقتي صح؟
بتكلم عن ايه؟
حلم.
هو دلوقتي
هي عرضته فين؟
واحنا سدنا الدين اللي عليه
معانا ولا مع الشيخ حسام بالليل؟
لا، اللي كان معايا العصر الشيخ أسامة سليمان. نعم. الرصاصات اللي في ذراعي بتسألي عن ايه؟
في ذراعه 10 رصاصات، بس هو كان جاي في الحلم لابس كويس وفرحان وكان بيشرب عصير حتى، فجي ابن خالته يحضنه قال له هيسيب لحد ذراعي 10 رصاصات.
طيب.
فاحنا عايزين نعرف الرصاص اللي في ذراعه ده ايه؟ يعني لو حاجة وحشة عليه احنا نعملها، ولو عليه دين مخفي احنا ما نعرفوش احنا برضو نفيده ازاي او نعمل ايه؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني يا شيخ احمد،
اتفضل.
دلوقتي التدخين، لو واحد متوضى ودخن سجاير ده يفسد الصلاه ولا لا؟ لان جوزي لما بيتوضى وبيشرب سيجاره بيقوم يمضمض بقه ويصلي، اقول له ده حرام يقول لي لا مش حرام. ده في شيخ قال ان التدخين ما بيبطلش الصلاه.
طيب، اسال الله ان يهدينا وان يهديه. حاضر
يا شيخ احمد. دلوقتي المقولة بتاعت باي ده حرام ولا حلال؟ لان في كتاب
مقولة ايه يا امو دياب؟
المقولة يعني انت دلوقتي بتكلم على واحد بدل ما بتقوله السلام عليكم بتقوله باي.
باي. باي باي يعني.
فدلوقتي طيب. الاخت بتقولي ده في حديث عن النبي انا مش فاكراه بس اقوله لك برضه، ان الكلمة دي بتفتح 70 باب من باب جهنم. الكلمة دي يعني النبي قال ده في كلمة قوم يقولوها ولم يعرفوا معنيها، فبتفتح 70 باب من باب جهنم، لان هي يعني بمعنى ان هي بتقول في تحت رعايه البابا اللي هو المسيحي يعني او كده. فعايز اعرف برضه الكلمه دي حلال ولا حرام؟ انا
بقول لك يعني يا ام حبيبه عشان نلحق نجاوبك. حاضر، في امان الله. وعليك صوتك يا ام زياد. ام حبيبه السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا استاذ احمد. اهلا مرحبا، تفضلي.
كنت عايزه اسال الشيخه بندى باذنك عن شرب الذنب على طول. انا حاسه بالذنب ان انا مش مكمله يعني ربنا ما بيحبنيش كده يعني مش واثقه يعني معايا على طول.
حاضر يا ام حبيبه، ربنا يرزقنا حبه وحب من يحبه. حاضر، في حاجه تاني؟ سؤال تاني؟
اه بعد اذنك، والدي توفى من 3 سنين، فانا حاسه ان انا فضلت واقفه معاه يعني طول الوقت وكده لحد اللحظه اللي هي
مش فاهم السؤال، بتقول ايه؟ من 10 سنين؟
لا، من 3 سنين والدي توفى، بابا توفى.
توفي الوالد من 3 سنين، الله يرحمه.
ايوه، فانا كنت واقفه جنبه على طول يعني ليل ونهار وكده لحد يعني خروج الساعه يعني وقت الغسل كده، ان انا فارقت وانا اللحظه دي. فمن ساعتها يعني طلعت فوق اعمل حاجه، طلب لي هو برضو، بس انا حاسه ان انا يعني ان انا قصرت معاه، ليه سبته في اللحظه دي وليه كده وليه كده، يعني الشيطان داخل لي من المدخل ده.
طيب، رحمه الله عليه رحمه واسعه. حاضر.
على فكره معلش انا اسفه،
اتفضل.
انا زوجه تانية يعني بسبب الاضطرابات وبعد والدي توفى وكده عدى بيا الزمن وكده، انا دلوقتي عمري 30 سنه، فاتجوزت زوجه تانية. وضحيت بقى لان ما كانش في اولاد ولا في كده، فكنت بطلب من جوزي ان هو ما يجيبليش اي حاجه ولا يعمل لي اي حاجه لان طلباتي قليله. دلوقتي انا معايا بنوته عندها 9 شهور
ما شاء الله،
بس التقصير معايا بقى كتير، يعني انا ماليش طلبات بس هي ليها طلبات، فهو مش واخد باله بيها بما انه اتعود خلاص ان انا ماليش حاجه. فلما بطلب حاجه دلوقتي بقى كده انا اتغيرت، وانا عشان بقى معايا يعني بنت وكده واتغيرت يعني.
طيب، واضح.
فاعمل ايه؟
حاضر، فامل الله شيخنا يجيبك، ربنا يبارك لك في ذريتك، فامل الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكتفي بالاتصالات يا شباب، الوقت داهمنا بالفعل. نعم شيخي الحبيب، صديق ليس له ذريه وزوجته تطلب منه الطلاق وتريد كل الحقوق. نعم.
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. ان كان سبب عدم الانجاب من ناحيته يعني من ناحيه الزوج، فحينئذ للزوجه ان تطلب الطلاق لهذا الضرر،
تطلب حقوقها.
وفي هذه الحالة إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر تستوفي كافة حقوقها. حقوقها إيه؟ حقوقها المهر المقدم وهو الذي يتمثل الآن في قائمة العفش، والصداق والمهر المؤخر اللي هو المكتوب في قسيمة النكاح، وكذلك من الحقوق نفقة المتعة ونفقة عدة الطلاق. ليه؟ لأنها تطلب طلاقا للضرر، والمطلقة للضرر ده بتطلب الطلاق لسبب خارج عن إرادتها، سبب منه هو تحتاج إلى الأمومة والإنجاب، فبالتالي هي مستحقة للحقوق ولها أن تطلب الطلاق للضرر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني لأم أحمد، طبعا السؤال الأول حضرتك اسأليه بقى مع الشيخ في التليفون، مسألة الحقوق والميراث، لكن السؤال الثاني، الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها للضرر الذي وقع عليها بسبب انه يأخذ اشياء يعني. نعم.
نعم، ايوه، المنشطات.
ايوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. على العموم هذه المنشطات اذا وصفها طبيب من اجل التطبب فلا شيء فيه. يعني افترض انه الزوج يعني الباءة ليست على الوضع السليم، ليس على يعني
يأخذها على ما يرام
يعني. فيأخذها للتداوي بوصفة الطبيب، فإن هذا شيء لا يضر، هو مريض زي أي مريض آخر وبيأخذ ما يتداوى به. إنما إذا كان كما يفعل بعض الأزواج الشبان لمجرد يعني ما يعني الشعور بمزيد من النشوة ومجرد مش عارف المتعة واللذة وإلى آخره، فأولا هذه المنشطات في غاية الضرر على الكلى وعلى الكبد وعلى سائر الجسد على حد سواء، فهي حينئذ كل ما يجلب ضررا يحرم، لأنه وضع الإنسان كده كأنه يلقي بنفسه إلى التهلك. هذه واحد. الأمر الثاني أنه هذا ربما بالفعل يؤدي إلى ممارسات صعبة ومرهقة وشقة جدا على الزوجة، على الزوجة في هذه الحالة، فهل لها أن تتضرر؟ طبعا لها أن تتضرر، طبعا لأنها إنسانة لها حقوقها.
نعم.
والمعاشرة حق متبادل للزوجين، فمش مجرد أن هو أخذ المنشطات ثم بدأ يعني في هذه الممارسات الشاقة، هذا لا يجوز. وبالتالي إذا النصح وذكر وكل في هذا مرات ومرات ومرات وما زال مصر وما زال فلها حينئذ أن تطلب الطلاق لهذا الضرر بالفعل، لأن الممارسات الشاقة العنيفة مع المرأة تؤذيها نفسيا وأيضا تؤذيها بدنيا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أم شيماء أسأل الله أن يصبرها، وفاة 4 أولاد ومرة واحدة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها كده من الصابرات، وأن يرحم هؤلاء الأولاد وأن يجعلهم من الشهداء. الشاهد الزوج وما يحدث منه، لدرجة أنه قالت يعني أننا تعبت نفسيا وما ذهبت إلى الطبيبة النفسية إلا بعد الزواج منه. فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أختنا السائلة بارك الله فيك، إذا كان الله تبارك وتعالى قد أعانك وصبرك وألهمك الرضا والرشد والقبول، وأنت ابتليت بهذه الصدمة المروعة أن يموت أربعة أو أن يموت أولادك الأربعة مرة واحدة، ومع ذلك ألهمك ربك تبارك وتعالى الصبر والرضا والسلوان والقبول، فاحمد الله تبارك وتعالى. فيعني بلوى لا تضهيها بلوى أخرى.
يتتمنى أن تذهب للطبيبة.
نعم.
لعلها ترزق بالذرية.
إن كان هذا الزوج يعني الآن طبعا لا يتعامل معك المعاملة بالمعروف، أحيانا يضطهدك نسبيا، يضيق عليك في الطلبات والمعيشة، يمنعك من مراجعة الطبيبة. المفروض أنه من المعروف المتبادل بين الزوجين أنه يكون أحرص على هذه الزوجة أن تنجب منها، أن تحرص على أن تنجب. ليه؟ على الأقل مداواة لوضعها النفسي ومراعاة لمشاعرها أن صدمت فمات أولادها الأربعة. إذا لم يفعل هذا ويسر الله لك الذهاب إلى الطبيبة ولا غيرها يعني ويعافيك الله عز وجل فبها ونعمت، إذا كان يعني الحال يتيسر من طريق أهلك ولا من طريق مال يخصك. أما إذا لم يكن هذا فسلم الأمر لله تبارك وتعالى، واصبري وارضي بما قسم الله تبارك وتعالى، فما عند الله خير لك مما تبحثين عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أحمد التاجر بيتعامل معه نسي يسجل، نسي أن يسجل دفعة من المعاملة، وهو متأكد وواثق أنه أعطاه هذه الدفعة، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول الأخ أحمد بارك الله فيك، كلاكما أخطأ. الرجل أخطأ إن هو مسجلش، اعتمد على الذاكرة، وأنت أيضا أخطأت إنك مشيت دون أن يسجل. مفروض لما بدفع مفيش كمبيالات،
ده كمان التجار بيبقى ده مع دفتر وده مع دفتر.
أيوة يا سيدي الحبيب،
تسجل في الدفتر
وفي كمبيالات. أنا عليها فلوس وأنت التاجر ليك كمبيالات عندي، أنا موقع عليها أدفع القسط وأخد الكمبيالة، مفيش كده، بقى في دفتر. فكلاكما أخطأ، هو أخطأ إن هو نسي، وانت ايضا اخطأت ان حضرتك دفعت ومشيت. ايوه، انتوا الاثنين اعتمدتوا على الثقة المتبادلة بينكما، ما دمتم ولله الحمد راضيين وقانعين بهذه الثقة، انت لا تخونه وهو ايضا لا يخونك، فاحملاها معا، اقسموا البلد نصين.
تمام. ام زياد تخشى ان يكون عمها رحمة الله عليه بعد سداد الدين عليه ديون أخرى لما رأوه في المنام، يعني 10 رصاصات في ذراعه، فهل يكون بهذه الرؤى وهذا المنام عليه ديون أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم الرؤى لا يؤخذ منها أحكام ولا أخبار قطعية، ده أمور ظنية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي لا تعتمدوا كثيرا على هذه الرؤية، ربما يكون عليه دينه احنا ما نعرفش. أيوه ده الاحتمال وارد، لكن مش ده كل الاحتمالات الواردة. لعله يحتاج إلى صدقة منكم، لعله يحتاج إلى دعوات منكم، إلى ترحم، إلى استغفار، إلى زيارة للقبور. افعلوا هذا، وما دام لا تعلمون بدين ثابت عليه فاستبدلوا مسألة الانشغال بالدين بأن تنشغلوا بالصدقة والاستغفار والدعاء والترحم عليه وزيارة قبره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه السلام. الزوج يدخن، يتوضأ ويدخن، أو بعد الوضوء يدخن، حكم الوضوء وحكم الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا خلينا الأول نذكر أختنا السائلة، وأنا بقول له حرام وهو يقول لي لا مش مصدق، وانت ليه بتقولوا له حرام اصلا يا اختنا بارك الله فيك؟ يا جماعة اطلاق القول بالتحريم والكراهة دي احكام شرعية.
لا مش السجاير حلال ولا حرام ولا
لا اللي انت بتعمله ده حرام، انك تتوضى وبعدين تشرب الدخان وتصلي
حرام، التدخين حرام.
لا مش قصدها، هو قصدها عشان بيصلي بدون ما يعني الوضوء كده الدخان افسد الصلاة. بتقول لك هل
الدخان احنا متفقين انه حرام،
احنا لسه متكلمين قد كده 7-8 دقايق في الدخان من شوية.
صحيح. نفس الحرام. صحيح.
فنهيك عن حكم الدخان، ايوه معروف انه حرام، لكن هل الدخان يبطل الوضوء؟ يعني من نواقض الوضوء؟ لا. هل الدخان من مبطلات الصلاة، من نواقض الصلاة يعني ومفسدتها؟ لا.
لكن الذي يقول بذلك بيقول ان في مادة مخدرة محطوطة في النيكوتين وحاجات زي كده، او جزء في خمور، ما اعرف،
خليهم يقولوا اللي يقولوه، احنا خلينا في الايه،
ما عندناش دليل علمي،
ما عندناش دليل يقين فيه. لكن هل الدخان من مبطلات الوضوء ومفسدات الصلاة؟ لا، لم يقل هذا احد، بهذا احد من العلماء ممن يعتد بقولهم. ولذلك المدخن ده لو توضى وصلي وضوء صحيح، ايوه نعم وضوء صحيح مع حرمة الدخان. طب لو صلى وهو برضه لسه بيدخن، وبعد ما يصلي هيدخن، صلاته صحيحة؟ ايوه صلاته صحيحة، لكن مع حرمة الدخان. ما كان معنا الامام من شوية امام
يدخن
وبيدخن،
صحيح، وقلنا
من صح الصلاة لنفسه، نعم، صح الصلاة لغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كلمة باي هل فعلا تفتح 70 بابا من أبواب جهنم؟ وما يعني إذا قال أحدنا للآخر باي بدلا أن يقول له السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، على عموم تحية أهل الإسلام، السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحضرتك ترد وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيها 30 حسنة للاثنين إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إنما التحيات المستحدثة اللي هي الموضة اللي أخذناها وتأثرنا بها أو فيها بغيرنا من غير المسلمين، اللي هي صباح الخير، وما تقولوش صباح النور بقى دلوقتي لان ده هيكلف كهربا كتيرة، فقوله صباح الورد بدل ما تقوله صباح النور عشان ما نستهلكش كهربا كتير، وباي باي وجود مورنينج وكل الكلام ده، هذه تحيات غير المسلمين. لا تتبعون سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن غيرهم؟ فلا يجوز لنا أن احنا نعتاد تحيات غير المسلمين، احنا تحيتنا السلام، لا باي ولا باي باي، على الرغم ان بعض الاسر تعلم الاطفال منذ الصغر كله باي وهاي وباي باي، والكلام ده كله كلام لم يرد في الاسلام ولم يرد في هدي النبي
صلى الله عليه وسلم.
انما بقى 70 باب من جهنم والكلام ده حاجه كتير قوي، هذا كلام لم يرد لا في كتاب ولا في سنه، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. سريعا شيخ كريم، لان الوقت انتهى، أختنا أم حبيبة تشعر بالذنب، شعور دائم بالذنب، نسأل الله أن يحفظها، وتشعر أن الله عز وجل لا يحبها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، على العموم إدانة النفس والشعور الدائم بالتقصير في جنب الله عز وجل ده شعور طيب، لأنه بديله أو عكسه العجب، ان الانسان ده احنا كده مفيش احسن من كده
داخل الجنه،
ده مفيش، لا ابدا. هذا الشعور اللي بتشتكي منه الاخت شعور طيب، انه الانسان دائما ما يشعر بإدانة نفسه والتقصير في جنب الله وحق الله تبارك وتعالى، ولعل هذا الشعور يدفع الانسان الى مزيد من التقرب الى الله عز وجل بإقامة الواجبات والفرائض و حتى المستحبات واجتناب المحرمات. وربنا تبارك وتعالى يحب المحسنين، احسني، وربنا تبارك وتعالى يحب المتقين، يعني اتق الله تبارك وتعالى
بالتوابين،
بالتزام طاعته واجتناب معصيته، يحب التوابين، اكثري من التوبة، يحب المتطهرين، اكثري من الحفاظ على الطهارة،
وهكذا.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي.
نعم، هي تشعر بالتقصير مع والدها رغم أنها كانت بجانبه يعني إلى آخر لحظة في عمره.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، يا بنتي ما فيش بعد الوالد والوالدة،
نعم،
يعني شيء يحزن الإنسان على فواته، فده برضو شعور يعني لا بأس به، وشعور يعني تؤجري إن شاء الله عز وجل عليه، لكن لا تنشغلي بهذا الشعور السلبي، أنا يا ريتني كنت فضلت جنبه، ما أنت كنت رايحة تقضي شأنا من شؤوني، يعني شغلانة بتعملها له أو طلب بتعمله له، ثم جاءت لحظة الأجل وأنت غايبة، ده تقدير ربنا تبارك وتعالى، لا تعطي الشيطان فرصة يفضل شغلك، أنا كنت أصلا قصرت، أنا كان نفسي أكون جنبيه، لا، انشغلي أحسن
بالدعاء
له والترحم عليه والاستغفار والصدقة ما تيسرت إليك وإليها سبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أنها زوجة ثانية وضحت، ما فيش أولاد، فمسألة يعني طلبات قليلة، وشوف أنت حالك أولادك، لما ربنا رزقها بالبنت ما شاء الله منذ 9 أشهر بدأت البنت يكون لها طلبات، الزوجة يقول لها انت تغيرتي، انت ما كنتش كده، ايه اللي حصل؟ فهل هي فعلا هكذا تغيرت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ابدا يا بنتي انت ما تغيرتي ولا شيء، وعلى الزوج ان يدرك انه يجب عليه العدل بين الزوجات، فلكل حسب حاجته. لما كانت وحيدة كان بيكفيها مثلا نفقت 500 جنيه في الشهر، لكن لما صار هناك ابنة تحتاج فقط للحفاضات أعزكم الله وللأدوية في الشهور الأولى إلى 100 و200 و300 في الشهر، فشيء طبيعي أن الأعباء تزيد، وليس هذا تغيرا في سلوك الزوجة. لأن بعض الأزواج يقول لك أيوة طبعا أنت عشان خلفت بقى فعايزة تمسكيه وتربطيه وعايزة مش عارف تجزريه. لا أبدا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع فعلا أن الحاجيات زادت والطلبات زادت، مش لخاصة نفسها، إنما دي عشان بنتك التي رزقك الله عز وجل إياها. فأنت يا بنتي ما أخطأت في شيء، وعلى الزوج أن يدرك هذا، فإن أدركه وصلح الأمر فلله الحمد والمن، وإلا ذكري يا بنتي، كلمي مرة بالهدوء ومرة باللين ومرة بالرفق ومرة بالإقناع، لعل الله عز وجل أن يفتح قلبه أو عقله أو الاثنين معا لحظة واحدة فيكون الخير بينكما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله وسلم.
أنا همسك له في الساعة أستاذ أحمد، الوقت انتهى فعلا كده صح. بارك الله فيكم.
بدأنا متأخرين ربع ساعة،
ماشي هنعديها المرة دي، هنعديها عشان أخونا محمد أسامة، هنعديها بإذن الله.
جزاه الله خير، وجميع الزملاء شيخ الحبيب جزاك الله خير، لا يرضى عنا وعنا،
بارك الله فيكم
من كل مكروه وسوء. غدا الجمعة، وهذه ليلة الجمعة، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نبكر غدا إن شاء الله تعالى الرجال إلى صلاة الجمعة، نقترب من الإمام وننصت الخطبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص،
ولا ننسى ساعة الإجابة،
ولا ننسى ساعة الإجابة. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون.